إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله واستئنافا بدرس أعلام السنة المنشورة، والذي قطعنا فيه شوطا، ومن ثم كان التوقف في رمضان، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: كم مراتب الإيمان بالقدر. ويستحسن هاهنا أن نستذكر المعلومات التي مضت معنا، وخاصة التي أوصلتنا إلى هذا الحد، إلى مسائل الإيمان بالقدر. ذكرنا إخواني في الله أن من عادة العلماء في باب العقائد أنهم يصنفون وفق حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان. ومن هنا جرى عمل العلماء في تصنيفهم وتآليفهم أنهم يجرون على حديث جبريل. وهكذا الذي شرع فيه الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى أنه بدأ معنا بمسائل الإسلام، بدءا بالشهادتين، بما يتعلق بمعناها، ما يتعلق بشروطها، ما يتعلق بأركانها، ثم عرج رحمه الله تعالى على باقي أركان الإسلام الأربع: الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسائل الإيمان، وأول ما بدأ به ما يتعلق بالإيمان لغة وشرعا، وما يتعلق بضوابطه، وما يتعلق بأركانه. ثم عرج على باقي الأركان: الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، إلى أن وصلنا إلى هذا الحد، وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، قال رحمه الله تعالى: كم مراتب الإيمان بالقدر. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر على أربع مراتب. الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، إخواني في الله، من المسائل المهمة التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم ومسلمة، إذ أنها من صميم ديننا، فهي من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان واحد منا إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. فما ينبغي لأحد منا إخواني في الله أنه لا يلتفت لهذا الباب، وزد على ذلك أن هذا الباب له مسلك عملي، وإن كان أمر اعتقادي تعتقده وتعتنقه، لكن له أثر عملي. ولهذا ضل من ضل من كثير من الفرق والأهواء والملل والنحل، إنما ضلوا من هذا الباب، في باب القضاء والقدر. منهم من خاض فيه بغير علم فزلت أقدامه، ومنهم من تعمق فيه، ومنهم من تعمق فيه. والمسلم إخواني في الله لا يغلو في هذا الباب ولا يجافي، لا يغلو في هذا الباب ولا يجافي. وما ابتلي من ابتلي بعض المسلمين، وهكذا المسلمات، بباب الوسوسة، بباب الوسواس، إلا كذلك عندما لم يفهموا هذا الباب حق الفهم، وأصبحت تعتريهم الوساوس وتأتيهم الأوهام والتخرصات عندما أقحموا بعقولهم وعواطفهم مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يضع فيه النصاب، فأمرك أن تتمسك بهذه المراتب الأربع، وهي وإن كانت مسائل اصطلاحية لكن جرى عليها عمل السلف، وهي من باب الاستقراء. فعليك يا عبد الله بهذه المراتب الأربع، إن حفظتها وفهمتها وعملت بمقتضاها حينها ستسلم، وحينها سيكمل إيمانك. قال مؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. كل ذلك قد علمه الباري جل في علاه. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إنما يمهد في لما سيأتي هنا، إنما سيلوح رحمه الله تعالى إلى المراتب الأربع حتى تكون منها على بال، ثم بعد ذلك سيأتي المؤلف على كل مرتبة على حدة ويفصل فيها من الأدلة ما دل عليها الكتاب والسنة. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن تتعرف على المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بالعلم، وهو الذي يعبر عنه بالعلم الشامل والعلم الكامل، علم الله الكامل لكل شيء، فما هنالك شيء يعزب عن علم الله جل في علاه، فعلم ربنا كل شيء. وهنا المؤلف رحمه الله لو تلاحظ إنما كرس عباراته رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعلم أو قل بأفعال العباد خاصة، لأن هنا محك الاختلاف بين الفرق الضالة ما يتعلق بأفعال العبادة، ولهذا وإلا علم الله أوسع من هذا، فعلم الله يتعلق بأفعال العباد وبأفعال بما كان من الكائنات في السماوات والأرض والأفلاك، كل شيء بعلم الله سبحانه وتعالى. لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا جعل العبارات متعلقة بأعمال العبد، فقال آجال بعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أحال إنما على أعمال العباد، لأن هنا مربط الفرس ووجه الخلاف التي ضلت فيه الأمم الضالة في مسألة أفعال العباد. فربنا جل وعلا قد علم جميع أفعال العباد، ما كان من حركاتهم، ما كان من سكناتهم، وما كان من كل شيء. قال رحمه الله تعالى المرتبة الثانية، الأولى العلم، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك. الكتابة أولى المسائل أن نتعرف على علم الله السابق، ثم بعد ذلك نعرف أن هذه الأشياء التي علمها ربنا عز وجل قد كتبها وقد سطرها جل في علاه، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. قال رحمه الله تعالى الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، أي مما سيذكر تحت مسألة الكتابة، الإيمان باللوح المحفوظ والإيمان بالقلم الذي كتبه الله جل وعلا. وإن حاول من حاول ممن ينتسب إلى العلم والتفسير أن يصل إلى حقيقة اللوح وما هو اللوح، وإلى حقيقة القلم وما هو القلم، قل علمها عند ربي جل في علاه، لكنه لوح كتب ربنا جل وعلا فيه كل شيء، كتب فيه ربنا كل شيء، والقلم كتب ربنا جل وعلا به مقادير الخلق. قال فهذه المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة. قال المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. الإيمان بمشيئة الله، بالمشيئة والقدرة، فربنا سبحانه وتعالى هو مشيئة، وربنا سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فربنا له مشيئة، وربنا كذلك له القدرة وهو القادر جل في علاه. قال الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان لا انفكاك بين المشيئة وبين قدرته سبحانه وتعالى. قال له وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، كل شيء قد كان ووقع، وكل شيء سيكون واقع، فهذا اجتمعت فيه مشيئة الله وقدرته، اجتمعت فيه مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. هنا التلازم. قال: ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. شيء لم يكن، ما وقع، وليس هو بواقع، وليس هو بكائن، وهنا لا تلازم بين المشيئة والقدرة. وجه ذلك إخواني في الله، وقد نبه على ذلك العلماء في حق من لربما يتفلسف ببعض الفلسفة، لعلها فلاسفة إلحادية أو من فلاسفة متفلسفة كفلاسفة اليونان، وهي: إذا كان الله على كل شيء قدير فعلام ما صنع كذا وما أوجد كذا وكذا. أنتم تقولون أن هناك تلازم بين القدرة والمشيئة، هناك تلازم بين القدرة والمشيئة. فإذا ربنا، وكما يقول فملاحدة، إذا كان ربكم قادر على كل شيء فعلام ما أوجد كذا وكذا. فبين المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، أن القدرة والمشيئة الله متلازمة في الأشياء الواقعة والأشياء التي ستقع، اجتمعت فيها المشيئة والقدرة. أما أشياء ما وقعت ولن تقع، قال رحمه الله تعالى: ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته لها إياها، لا لعدم قدرته تعالى عن ذلك عز وجل، وهو القائل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الإشكال إخواني في الله يزاح في مثلا في هذا الأمر الذي أثاره المؤلف رحمه الله تعالى وجاوب عليه. مشيئة الله وقدرة الله تجتمع فيما أشياء قد وقعت وأشياء ستقع، شاءها الله وستقع بقدرة الله، لكن أشياء ما وقعت ولن تقع، كما قلنا يأتي بعض الناس يقول: إذا كان ربك على كل شيء قدير لماذا ما يوجد مثلا أشياء يذكرها بعض العلماء خيالية وهي للخيال أقرب، لماذا ما يوجد كذا ما يوجد كذا ما يوجد كذا؟ فإذا فالجواب يقول العلماء أن هذه الأشياء ما أراد ما وقعت لا لأن الله ليس بقادر عليها، لا، بل لأن الله ما شاءها. يأتي السؤال: ولماذا الله ما شاء أن يوجد هذه الأشياء وهذه الكائنات على هذا الرسم؟ قالوا أن الله ما شاءها لأن مشيئة الله متعلقة بحكمته، ولله عز وجل الحكمة البالغة، فربنا لا يخلق شيئا عبثا، حاشا وكلا، الله على كل شيء قدير، لكن قدرته متعلقة بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ضرب أحد من خلق الله مثلا لماذا ما استطاع الله أو ما أوجد الله كذا وكذا من الأشياء، قل: ما أوجدها الله لا لعدم قدرة الله، حاشا، وإنما ما أوجدها الله لأن الله ما شاءها، ما شاء الله أن يوجد، ولو أن الله شاءها لأوجدها. ولماذا الله ما شاءها؟ قل: أن مشيئة الله متعلقة بحكمته، فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ما يوجد شيء في خلقه أو في مخلوقاته في أرضه أو في سماء إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وسيأتي هذا إخواني في الله، هذه المرتبة في حينها. إذن هذه المرتبة الثالثة، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما أراده الله وشاءه فإنه يقع لا محالة. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقهما وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المرتبة الرابعة، وهي المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الخلق بأن تؤمن بأنه ما من شيء إلا الله جل في علاه وخالقه. وطبعا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القواعد أو في هذه المراتب الأربع سار على ما سار عليه أهل العلم، والعلماء أشاروا إلى هذه المراتب الأربع أولا لأنها مما دلت عليها الكتاب والسنة، وسيأتي هذا في حينه. والأمر الثاني أن في هذه الفقرة رد على أهل البدع والأهواء ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، بدءا بمسألة العلم. قلنا بأن من الإيمان بالقدر بأن تعتقد بأن الله قد علم كل شيء، وهل هناك أحد أنكر علم الله؟ نعم، هناك من أنكر علم الله وجعل علم الله حد وجعله حيز، حتى أن بعضهم قال بأن الله علم بالذي يقع أما الذي سيقع لا يعلمه الله، قد تفوه بهذا الإفك أقوام وهم كفرة وسيأتي حكمهم في بابه. وهكذا قل يا عبد الله في باب الكتابة وهي تبع للعلم، فمن أنكر العلم أنكر الكتابة. في باب المشيئة وهذا من أوسع الأبواب الذي ضلت به الأمم والأهواء، في باب المشيئة بأن الله عز وجل إنما شاء أشياء وقدر على أشياء، وهناك أشياء لم يقدر عليها ربنا، وستأتي معنى عبارة يذكرها بعض الناس وهي خطأ، وهي قولهم والله على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير. نعم، عبارة يذكرها الكثير من الناس، وقد خطأ العلماء هذه العبارة لأن أصلها من أقوال أهل البدع، إذ أنهم علقوا مشيئة الله على قدرته، فالذي يشاءه الله قدر عليه والذي لا يشاءه الله لا يقدر عليه. مثل قال الله ما يشاء الكفر إذن لا يقدر عليه، الله ما يشاء المعاصي إذن لا يقدر عليها، وهذا قول ضال. فإذن هذه المرتبة الثالثة نازع فيها المبتدعة وضيقوا من مشيئة الله وقدرته. وهكذا قل في باب الخلق، نقول بأن الله خالق كل شيء، وهناك من أنكر هذا الباب قالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو الذي خلق أفعاله بنفسه. ولهذا إخواني في الله نبه العلماء على هذه المراتب الأربع، تحفظ تفهم ويكون لها يا عبد الله أثر في واقعك الملموس. قال إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وهو كتاب ألفه في هذا الفن ومن أعظم وأروع ما ألف في هذا الباب، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، نبه على هذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال فمن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من سرده، وسيأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة الوقوف على كل مرتبة على حدة بذكر أدلتها من الكتاب والسنة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.